قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. وقالت أم سلمة: إن صواحب اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، فكلم حزب أم سلمة وقلنا لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديه إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. فقلنا لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين قال فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت: ما قال لي شيئا. وقلنا لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تكلميني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: فقال: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن النساء يمتثن الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأكفرتهن، فقلن ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتت فأغلظت وقالت: إن نساءك ينسبنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة، فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم. قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر. قال البخاري: الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن. وقال أبو مروان عن هشام عن عروة قال: الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أدى إلى صاحبه شيئا وتحرى بعض نسائه دون بعض. يتحرى اليوم الذي يكون عند نسائه دون اليوم الذي يكون عند البعض الآخر من النساء. وعرض البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين، الأول منهما مختصر والثاني مفصل ومطول، وكل منهما عن عائشة رضي الله عنها. الأول تقول عائشة رضي الله عنها إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يتحرون يومها بهداياهم، وأن أم سلمة قالت إن صواحبي اجتمعنا فأعرض عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن عائشة رضي الله عنها تخبر بأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يتحرون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة فيأتون بهداياهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، وأن صواحب أم سلمة وهن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام التي في نفوسهن شيء من الغيرة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه عنها وعنهن وعن الصحابة أجمعين، كلمناها يعني كلمنا أم سلمة لتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فأعرض عنها، أعرض عنها يعني فلم يجبها بشيء، وهذا فيه كراهيته لكلامها إياه. وكان هذا الذي حصل منهم الإعراض على حد أو على نحو ما يقال جواب ما يكره السكوت، فإن هذا الشيء الذي عرضته أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكره أن تكلمه فيه، فأعرض عنها وسكت ولم يجبها. هذه الطريقة الأولى فيها اختصار، أما الطريقة الثانية فهي مطولة وفيها تفصيل، فيها أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كن حزبين يعني مجموعتين، مجموعة على رأيها عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي هذه المجموعة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها، وصفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وسودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أربع نساء في مقدمتهن عائشة. فهؤلاء مع عائشة، وهذا هو الذي أطلق عليه الحديث حزب عائشة. الحزب الثاني أو المجموعة الثانية ففي مقدمتها أم سلمة، هذه المجموعة أم سلمة ومعها سائر أصحاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الباقيات من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. المراد بهن بعد أن صبى أربع في المجموعة الأولى أن المجموعة الثانية خمس، ومقدمتهن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهن أم سلمة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث المصطلقية وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، والخامسة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. هذه خمس، لأن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم التي اجتمعنا عنده في آخر أمره تسع، وهن اللاتي توفي عنهن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مجموعة هي عائشة وحفصة وصفية وسودة أربع، ومجموعة خمس هن أم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث وأم حبيبة بنت أبي سفيان. هذه خمس، مجموعة خمس في مقدمتها أم سلمة، ومجموعة أربع في مقدمتهن عائشة رضي الله تعالى عنهن. وهاتين المجموعتين بينهما شيء من الغيرة، كل مجموعة بينهن شيء من التقارب، وبين هذه المجموعة والمجموعة الأخرى الغيرة التي تكون بين النساء. فلما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتحرون بهداياهم اليوم الذي يكون فيه عند عائشة لأنها أحب نسائه إليه، فكانوا يتحرون يعني يقصدون اليوم ويتعمدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة ويقدمون إليه هداياهم. فالمجموعة التي تقابل عائشة والتي في مقدمتها أم سلمة اجتمعنا، فطلبنا من أم سلمة أن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يتكلم في الناس ويقول لا تقصدوا في هداياكم اليوم الذي يكون فيه عند عائشة، وإنما يكون هذا بالنسبة لجميع النساء، نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخص اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. هذا هو الشيء الذي أردناه والذي طلبنا من أم سلمة أن تفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وكلمته لذلك ما أعرض عنه ما أجاب هذا الشيء. ثم أخبرت أمهات المؤمنين التي كنا معها بما حصل، فطلبنا منها أن تعود في الكلام معه، فعادت لما دار إليها، لما وصل إليها الدور بعد 9 أيام أو بعد 8 أيام، بعد 9 أيام لأنهن 9، فكلمته فأعرض عنها. ثم بعد ذلك طلبنا منها أن تعود مرة أخرى، فكلمته فقال لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فقال فتوب إلى الله من أداك يا رسول الله. ثم إنهن انتقلنا إلى خطوة أخرى وإلى مرحلة أخرى، لما لم تنفع الوساطة من أم سلمة انتقلنا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فطلبنا منها أن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. فجاءت إليه وقالت إن النساء ينشدنك الله العدل لبنت أبي بكر، مطلوب العدل الذي ينشدنا هو هذا الذي طلبناه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الناس لأنهم لا يقصدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة، وإنما يهدون أجل كيفما تيسر، إذا كان عندهم شيء يهدونه في اليوم الذي تكون الذي يكون في اليوم الذي يكون عندها من أجياد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو العدل الذي أردنا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى العدل، وهو الذي يرشد إلى العدل، فهو العادل عليه الصلاة والسلام بما يجري منه مع نسائه. ولكنه ما أردنا هذا الذي حصل، وهو أن لا تخص عائشة في تقديم الهدايا في يومها أو في اليوم الذي يكون عندها. هذا هو العدل الذي أردنا، وهذا هو الذي طلبنا، وما طلبنا أكثر من ذلك، وما ضقنا بشيء أكثر من هذا، وإنما ضقنا بكون عائشة تميز وتخص في هذا اليوم الذي يكون عندها وتقدم الهدايا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا تحبين ما أحب، يقوله لفاطمة رضي الله عنها، قالت بلى. ثم إنهن طلبن منها أن تعود فأبت أن ترجع بالكلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانتقلنا بعد ذلك إلى زينب بنت جحش، وهي لها حظوة ومنزلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالت عائشة عنها هي التي كانت تسانيني، يعني معناها أنها تماثلها أو تقاربها. فجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة وتكلمته وقالت إن نساءك ينشدنك العدل،
المقصود بالنساء هنا بعضهن، لأن كما عرفنا هن مجموعتين، مجموعة أربع في مقدمة أن عائشة، ومجموعة خمس في مقدمة أنهم ثلاث. قول هل من نساءك وأزواجك مقصود به مجموعة منهن وليس كلهن، لأن المجموعة التي مع عائشة ما طلبنا وما تكلمنا في هذا، وإنما لو تكلم المجموعة التي معهم من ثلاث. إن نساء ابنك أنشدنا الله العدل ابنة أبي قحافة، فإن بذلك عائشة وأبو قحافة هو هي كنية والد أبي بكر، لأن أبوه اشتهر بكنيته كما أن أبي بكر رضي الله عنه اشتهر بكنيته، فهو أبو بكر بن أبي قحافة، واسمه عبد الله بن عثمان. أبو بكر اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان، ولم تحفظ شهرته باسمه، وكذلك أبوه ما حفظ شهرته باسمه، وإنما حصلت الشهرة لأبي بكر ولأبيه في الكلية، فهو أبو بكر بن أبي قحافة، وأبو بكر اسمه عبد الله، وأبو قحافة اسمه عثمان. فقالت نساء أنشدنا الله العدل في ابنة أبي قحافة، ابنة أبي قحافة يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالرسول لما تكلمت أغلظت في الكلام وتناولت عائشة وثبتها وهي تسمع، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة هل تتكلم وهل تجيب، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليها ردت على زينب حتى أسكتتها، ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني عندها من القدرة في الكلام، عندها من العلم والخبرة لمعرفة الأنساب، معرفة أنساب القبائل العربية، يعني عندها ما عند أبيها، فعند ذلك سكتت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن، عنها وعن أزواج رسول الله وعن الصحابة أجمعين. الترجمة يقول البخاري باب من أهدى إلى صاحبه شيئا، وخص بعض النساء دون بعض، يعني معناه خص اليوم الذي يكون عند النساء دون اليوم الذي يكون فيه عند البعض الآخر، يعني معنى هذا أنه سائغ وجائز، لأن هذا هو الذي كان يفعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث يقصدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أجابهن إلى ما طلبنا، أولا لأن الكلام في هذا لا يصلح، لأنه كيف يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في الهدايا وأن هداياكم اجعلوها كذا واعملوا فيها كذا واسلكوا فيها على مثلك، وكأن فيه تنبيه إلى أن يهدوا وأن إرشاد لهم إلى أن يهدوا، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا وترك هذا ولم يتعرض لشيء من ذلك، دل هذا الضمير من ما حصل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن مثل ذلك جائز، وليس من الزوج وإن هو من الناس ينظرون أو يتحرون الوقت الذي يكون فيه الزوج مسرورا، وأن يكون عند ابنه عند من يكون من أحب الناس إليه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يتكلم، وليكون الكلام ليس مناسبا والمطلب ليس وجيها أعرض عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله يعني إن الوحي لم يأتيه،
قوله عليه الصلاة والسلام لما كلمته أم سلمة قال لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم ينزل علي في فراش امرأة سواها أو في ثوب امرأة سواها، يعني معناه أن هذا مما خصت به عائشة وهذا من مناقبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا في كتاب المناقب، يعني في مناقب أم المؤمنين عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه المنقبة لها وهذه المنزلة لها، حيث جاءت أم سلمة تتكلم فيها وعيد الكلام فيها، شدها إلى أن تتكلم في عائشة وبين هذه المنزلة لها رضي الله تعالى عنها. وهذا الكلام الأخير يعني فيه اختلاف في قصة فاطمة واختلاف الروايات في ذلك.
قال: باب ما لا يرد من الهدية. وقال: حدثنا معمر قال حدثنا عبد الواد قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمر عبد الله قال: دخلت عليه فناولني طيبا، قال: كان أنس رضي الله لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
باب ما رأى الهدية أول والثاني.
قال: باب ما لا يرد من الهدية.
باب ما لا يرد من الهدية، وهذه الترجمة أورد فيها الحديث عن أنس الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الطيب، وكان أنس كذلك، يعني يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك من بعده كان يفعل هذا، كل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الطيب، وهذه الترجمة التي عقدها البخاري فيها بيان أو الإرشاد أو الإشارة إلى أن من الهدية لا يمكن أن يرد، ولكن الذي لا ينبغي رده والذي يستحسن عدم رده هو الطيب، لأن هذا كان محبوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان لا يرد طيبا عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام طيب يحب الطيب، طيب يحب الطيب، فكان لا يرد طيبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في هذا بيان أن من الهدية ما ينبغي أن يقبل ولا يرد، وفيه إشارة إلى أن من الهدايا ما يمكن أن يرد ولا يقبل، ولكن الشيء الذي يقبل ولا يرد هو الطيب. وهذا في التهادي بين الإخوان، أما إذا كان بين الموظفين أو إعطال الموظفين أجل وظائفهم إن الطيب وغير الطيب يرد، لا سيما إذا كان كبيرا، إذا كان شيئا كبيرا، ولو كان قليلا أيضا كذلك، لأن القليل يجلب الكثير، أو القليل مدعاة إلى أن يأتي بعده الكثير، ووسيلة إلى أن يأتي بعده الكثير. والموظفون لا يقبلون الهدايا لأن هذه تعتبر رشوة بالنسبة لهم، وإنما عليهم أن يرجوها وألا يقبلوها، ولا حجة لمن يقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الطيب، ما كان يرد الهدية، كان يقبل الهدية. فمن يقول هذا للموظفين يمكن أن يقول من يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأنا غير معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأنا غير معصوم، ثم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن العمال لا يقبلون الهدايا، وأنهم ممنوعون من ذلك كما سيأتي في أحاديث عند الإمام البخاري رحمه الله. لكن هذا الذي ترجم له البخاري وأتى بهذا الحديث من أجله بيان لأن هناك نوع يعني لا ينبغي رده، وهذا إنما هو في غير الموظفين، في غير العمال، في غير الذين هم مرجع للناس ويخشى منهم الميل إلى بعض الناس دون بعض بسبب الهدايا وبسبب ما يعطيه من يعطيه منهم ويحصل بسبب ذلك الميل إلى البعض دون البعض.
قال باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان قال قال أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام بالناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يزيد الله علينا. فقال الناس طيبنا لك.
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. وأورد تحت هذا الحديث الذي سبق أن مر في قصة وفد هوازن لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تائبين وطلبوا منه أن يرد سبيهم وأموالهم يعني أن يرد ما أخذ منهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام استأنى بهم لمدة أيام فلم يقسم الغنائم فجاءوا تائبين وطلبوا منه أن يرد ما أخذ منهم من السبي والأموال. الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم بين أن يقبل واحد من اثنين إما السبي وإما المال إما هذا وإما هذا يختاروا إحدى الاثنين فاختاروا السبي. ولما كان هذا السبي هو للغانمين وأنه جملة الغنائم الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان قسمه فما كل عرف نصيبه ولكنه شيء مشترك بين الغانمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قام يتكلم في الناس وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال إن إخوانكم جاءوا تائبين وإنني رأيت أن أرد عليهم سبيهم ومن شاء منكم أن يطيب في نصيبه فليفعل يعني نصيب نفسه في التنازل عن حقه وعن نصيبه من السبي. من طابت نفسه وسمح بحقه ووهبه لأولئك الذين جاءوا يطلبون أن يرد عليهم سبيهم فعل. ومن لم يطلب نفسا بذلك فإن نعوضه من أول ما يفيء الله عليه يعني معناه السبي سيرد عليه ومن تنازل عن حقه انتهى ومن لم يتنازل فإننا سنعوضه من أول ما يفيء علينا من أول ما يفيء الله علينا من الغنائم يعني معناه أن حقه محفوظ له لكن من غير هذا السبي لكنه يعوض عنه مما يحصل من السبي في المستقبل ومن أول ما يحصل ليس شيء مفتوح يكون بعيدا بل هو من أقرب ومن أول ما يحصل فإنه يعوض. فقالوا طيبنا يا رسول الله نحن طابت نفوسنا وتنازلنا. وبعض الروايات كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام قال إننا لا نعرف من طيب ممن لم يطيب لأن الناس كثيرون وبعضهم تكلم وبعضهم سكت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم من الذي طابت نفسه ممن لم تطب نفسه على حتى يأتي عرفاؤه لأن كل مجموعة يكون عليها مسؤول. فإذا اختلى كل من المجموعة التي تتبعه وتكلم معها ثم عرف من تنازل ومن لم يتنازل، عند ذلك يتبع من تنازل ومن لم يتنازل، على حسب اننا لا نعلم من طيب من لم يطيب، ولكن حتى يأتي عرفاء فعند بعد ذلك جاء العرفاء وقالوا انهم قد طيبوا يا رسول الله، فرد عليهم سبيهم، رد على هوازن سبيهم بعد ان طابت نفوس على رسول الله عليه الصلاه والسلام لهذا الذي ظفروا بهم الغنيمه من السبي وردوه بدون عوض وتركوه بدون عوض، لان النبي عليه الصلاه والسلام خيرهم بين ان يتركوا ونفوسهم طيبه ومن لم تطب نفسه فانه يعوض من اول ما يفيء من الغنائم التي يحيئها الله عز وجل على المسلمين. وفي هذا دليل على ان المسلم لا يعلم الغيب، لانه لو كان يعلم الغيب ما كان بحاجه لم يقول لا نعلم من طيب من لم يطيب، وكان يعلم ما في القلوب ويطلع على ما في القلوب ويعلم الغيب ويعلم ما في النفوس، لو كان كذلك لم احتاج الى ان يقول ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكنه لما قال هذا علم بانه لا يعلم الغيب وانه لا يطلع من الغيب الا على ما اطلعه الله تعالى عليه، اطلعه الله تعالى عليه من الغيوب فانه يعلمه، وما اخفاه عليه من الغيوب فانه لا يعلمه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل الشاهد اللي ما ترجم له البخاري وهو الهبة الغائبة جائزة؟ لأن الغانمين الذين غنموا هذا السبي وما حاجوه، يعني حاجوه بعد التوزيع لأنه ما وزع، ولكن يعني هذا السبي ليس عندهم وإنما هو غائب عنهم، ومع ذلك وهبوا ما يستحقونه من هذا السبي، وهذا هو محل الشاهد للهبة الغائبة. الهبة الغائبة جائزة، يعني وهبوا شيئا غائبا، يعني وهبوا شيئا غائبا يعني ليس بحوزتهم، لأن ما كل واحد منهم عرف أن هذه الجارية لفلان وهذا العبد لفلان وهذا يكون لفلان وهذا يكون لفلان، لا ما حصل شيء من هذا، وإنما قسمة ما حصلت وكل واحد منهم وهب شيئا غائبا، يعني ليس بحوزته وليس في متناول يده ولكنه يستحقه لكونه غانما، لكونه من الغانمين. معلوم ان الغنائم توزع على خمس واربعة اخماس، واربعة اخماس الغنائم للغانمين الذين حضروا المعركة والذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم يستحقون هذا السبي. وهذا هو محل إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة بأن الهبة الغائبة جائزة.
قال: باب المكافأة في الهبة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويصيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة.
وهذه الترجمة باب المكافأة على الهدية أورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويصيب عليها، يعني يكافئ عليها ويدفع شيئا بدلها إثابة عليها ومجازاة عليها، فهي إثابة معجلة أو إثابة دنيوية، ومقصود بها مكافأة هدية دفع عنها عوض ومقابل، وبعض الهدايا تكون لطلب الثواب، لا سيما إذا كانت الهدية من فقير لغني، أو من رئيس من مرؤوس لرئيس، مرؤوس لرئيس صغير لكبير. معنى هذا أنه يطلب شيئا أكثر منها، يطلب شيئا أكثر منها. فرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويجيب عليها، دل هذا على قبول الهدية وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أقبل الهدية، وعلى المكافأة عليها كذلك. فكان هذا الذي دفعها يتحرى شيئا مقابل ذلك، أو دفع عن أجل أن يحصل شيئا أكثر منها، لا أقل من أن يكون مساوي لها إذا لم يكن أكثر منها.
قول
هذا بعض الطرق يعني فيها يعني إرسال، فيها عدم ذكر بعض الإسناد، والتي يعتمد عليها الطريقة الأولى التي فيها الإسناد وفيها الاتصال.
قال: باب الهبة للولد. وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجد حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم بالعطية. وهل للولد وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجئه. قال: باب الهبة للولد.
باب الهبة للولد، قلت ذلك أنها سائغة وجائزة إذا عدل بين الأولاد وإذا سوى بينهم. أما إذا قص بعضهم دون بعض ومال إلى بعضهم دون بعض فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز، فالهبة مع العدل، الهبة للأولاد مع العدل سائغة وجائزة، ومع الميل وعدم العدل بينهم حرام لا تسوغ ولا تجوز.
قال: باب الهبة للولد. وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجد حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله.
يعني معنى هذا أنه أن الهبة جائزة ولكن مع العدل، إذا وهب لواحد منهم يصح الهبة لكن بشرط أن يعطي الباقين مثل ما أعطى، أن يعطي الباقين مثل ما أعطى، وأن لا يميز بعضهم على بعض بل يسوي بينهم. وهب لأحدهم جاز ولكن يعطي الباقين مثله، وبذلك يحصل عدل وتثبت الهبة وتستقيم. أما إذا ما حصل العدل أو لم يمكنه أن يعدل لكونه لا ليس عنده شيء يمكن أن يعطي الباقين مثل ما أعطى، لأنه يسترجع ذلك الذي أعطاه لهذا الذي منح أو أعطيه حيث لم يمكن العدل. أما إذا أمكن فإن الهبة تبقى على ما هي عليه، والباقون الذين لم يعطوا يعطون مثل ما أعطيه، وعند ذلك يحصل العدل. وإذا لم يتمكن أو ليس باستطاعته أن يعطيه مثل ما أعطاه فإنه يسترجع ذلك الشيء الذي أعطاه إياه وميزه به.
قال ولا يشهد عليه.
ولا يشهد عليه لا يحتاج إلى إشهاد. لا يحتاج إلى إشهاد لكون الغبة أو العطية أو كونه يعطى الولد لا يحتاج إلى إشهاد. في الحديث الذي أورده البخاري وأن بشير بن سعد وارث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما كان أعطى ابنه نعمان بن بشير غلاما وكانت أمه طلبت منه أن يمنحه فلم يوافق مدة فألحت عليه وأكثرت من الإلحاح وبعد أن أطلقته وتكرر منها ذلك قام وأعطاه ثم إنها لم تقنع بهذا فطلبت منه أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهده على ذلك حتى تطمئن إلى أن الهبة بلغت مبلغها وبلغت محلها وأنه لا رجعة في ذلك لأنه ما طلها مدة ولم يوافق. فلما حصل فلما رأت منه هذه المدة مضي هذه المدة وهو لم يوافق ولم يوافق إلا بعد أناء ومعاناة منها أرادت أن تستوثق فطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصود من الإشهاد أن تطمئن إلى أن الهبة ثبتت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الهبة تستقر وتطمئن إلى أنه ملكها خشية أن يرجع فيها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك أنكر أنه قال أمر في بعض الروايات قال لي أقول ألك ولد غيره قال نعم قال ألي أقول لولدك نحلته مثل هذا قال لا قال اتق الله واعدل وغير ذلك فقال لا تشهدني على جوه لا أشهد على جوه فأمره بأن يرده. لهذا أن الحرص والتنطع قد يفوت معه الشيء لأن المرأة لما طلبت منه أن يذهب للرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك كانت النتيجة أن أخذت الهبة والسبب في هذا من أسباب ذلك الحرص الحرص الشديد على الدنيا وعلى الناس وعلى الارتباط لما وجد هذا الحرص منها حتى بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رده. ولو أنها استفت بكونه وهبة ولم يحتاج إلى إشهاد ما حصل لها هذا الشيء. لكن الحرص شدة الحرص هو الذي أدى إلى هذه النتيجة التي على خلاف ما تريد التي هي على خلاف ما تريد.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية.
اعدلوا بين أولادكم في العطية الحديث الذي ورد صحيح فقال الله اعدلوا بين أولادكم دون ذكر العطية ولكن هي مروية بالمعنى أو هذا إنما هو بالمعنى. معلوم أن لهذا من عبرة بعموم الألفاظ لا تخصص الأجزاء يعني مثلا قال الله أعدل بين أولادكم هذا كلام عام للناس لكن سببه ما حصل قصة بشير بشير مع أبيه بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه.
قال وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى.
هل الوالد أن يعني يرجع عطيته لولده؟ هل الوالد أن يرجع يعني الأعطى؟ هل له أن يرجع؟ ما له أن يرجع يعني ما أرسله هنا إلى أن يرجع كونه ما عدل كونه ما عدل فله أن يرجع فيما أعطاه. وإن كان الأولى عدم الرجوع إذا كان هناك عدل، أما إذا كان هناك عدم عدل فيتعين الرجوع، يتعين الاسترجاع، أمره بأن يرد كونه لم يتمكن من العدل. أما إذا وجد العدل فالأولى ألا يرجع.
قال وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى.
وما يأكل من ولده من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، معناه أن له أن يأكل الوالد من والد من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يعني معناه أنه لا يجتاح ماله ولا يأتي لأمواله ويستلبها منه ويتصرف فيها يصبح غنيا ويمشي فقيرا بدل والده يأتي ويقضي على أمواله الطائلة، ليس له ذلك، وإنما له أن يستفيد من مال ولده، وله أن يأكل من مال ولده بالمعروف دون أن يتعدى دون أن يزحف. لهذا إشارة إلى الحديث الذي ورد وقال النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وقال إن والدي يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. في كلام البخاري هنا إشارة إلى هذا الحديث وأنه يعني مؤول، وأن المقصود من ذلك في عدم التحدي، ليس المقصود أنه على إطلاقه، وأن الوالد يتصرف في مال الولد كيف يشاء، يأتي إلى ما عنده من عمارات فيبيعها رغم أنفه ويتصرف فيها، ويأتي إلى ما عنده من أرخلة وأموال طائلة ويتصرف فيها رغم أنفه، لا ليس الأمر كذلك، أن قوله أن أنت ومالك لأبيك إشارة إلى أن يواجهه الحق، وأن لوالده عليه حق، ولكن بدون تعدي وبدون اضرار في الولد. لهذا قال البخاري رحمه الله
قال وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى.
وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يعني لو أن يأكل مال ولده بالمعروف ولكن دون أن يكون هناك تعدى، دون أن يكون هناك أضرار بولده أو بمال ولده. وإشارة إلى هذا الحديث في كلام العلماء، بعض العلماء ضعف وبعضهم قال إن له طرق يتقوى بها، ولكنه مؤول ومفسر بما لا يكون فيه أضرار وما لا يكون فيه تعدي على الولد ومشقة عليه وسلب لجميع أمواله وتعدي على أمواله، أن المقصود من ذلك أن له أن يأكل أما لولده بالمعروف دون أن يكون هناك تعدي ومجاوزة للحدود.
قال واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت.
واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا وأعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. الذي حصل أن العطية من غير الأكل، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عمر بحاجة ما جاء إلى عمر وقال له أعطه، لأن عطية الوالد تتطلب عطية الباقين، بقية الأخوة الباقين مثل ما يعطيه، ولكنه اشترى، ولكن الفرسان اشترى البعير وأعطاه ابن عمر، لأن إذا شرع لحصلت الهبة من غير الوالد، ولو كانت اشتراء من الوالد أن هذه لا تدخل تحت ما أمر به الوالد من العدل، لأن هذه ليست عطية من الوالد، إنما هي عطية من غير الوالد. لكن وجه إيراد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو طلب من عمر أن يعطي ولده لقضى ذلك أن يحتاج الأمر إلى أعطاء الباقين مثل ما أعطاه، ولكنه صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من عمر وملكه عليه الصلاة والسلام، ثم ملكه لعبد الله بن عمر وقال اصنع به ما شئت، يعني اركبه أو بيعه أو افعل به ما تشاء، تصرف فيه كيف تشاء.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارتبه.
وهذا كما هو واضح فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن السيل يحتاج إلى التفسير كما يأتي مسائل الحاكم أو المفتي، والأمر يحتاج إلى التفسير يستفسر، لأن كل ولدك نحلته مثل هذا، لأنه إن كان نحلهم بل كلهم نحلوا مثل فالجواب النحلة صحيحة، وإن كان خاصة وميزه دون غيره النحلة غير صحيحة. الشيء الذي يحتاج إلى استفسار من الحاكم أو من المفتي فإنه يستفسر عنه حتى يبنى الحكم على ذلك، لأن الحكم يختلف، لأنه إن كان له أولاد ونحلهم مثل ذلك فنحن صحيح، وإن كان له أولاد غيره ولم ينحلهم مثل ما نحله فنحن غير صحيح. إذن الجواب يختلف في اختلاف الحال التي يكون عليها الأمر من وجود الأولاد أو عدم وجودهم، ومع وجودهم من كونه نحله أو لم ينحله.
قال باب الإشهاد في الهبة. وقال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، وقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته.
باب الإشهاد في العطية، يعني إنه جائز ولكنه ليس بلازم، قد تكون العطية وقد تكون خفية وقد يراد إخفاؤها ولا يراد إظهارها، ولكن لا لازم الإشهاد عليها عند الحاجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الإشهاد ما منعه منه إلا كون ما في عدل وما حصل عدل، لأنه لو كان الأمر فيه عدل لا أقره رسول صلى الله عليه وسلم وشهد عليه، فدل هذا على أن الإشهاد سائر، ولكنه ليس بذلك الإشهاد سائر ولكنه ليس خلافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الحديث ضر ما حصل من المسيء إليه، ولكن الذي أنكر هو عدم العدل، عدم تسوية بين الأولاد، وأن مال المسيء رضي الله عنه وأرضاه يبين هذا الذي قد حصل له على المنبر، يبين السنن، يبين الأحكام الشرعية، هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بيان السنن وإعلامها على المنابر. قد كان أميرا، وعمر بن بشير رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة وعلى خمس، وكان يعني خطب بذلك وأخبر عن ما حصل له في إعلان السنن وبيانها للناس على المنابر، وبيان من حصلت له قصة والحكم الذي ترتب عليها، لأنه يكون أدرى من غيره، لأن من حصلت له قصة حصل حكم بناء على هذه القصة يكون متمكنا في معرفته وفي الخبرة به، وهو من الأمور التي تدل بها على ضبط الراوي وعلى إتقانه إذا كان صاحب قصة، إذا كان صاحب قصة يستدلون على ضبطه وإتقانه، لأن هذا الأمر يتعلق به، هذا الأمر يخصه، فله عناية به خاصة وله خبرة خاصة به. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له إنه لم ينحى لأولاده مثل ذلك، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيه تنبيه على تقوى الله والحث على تقوى الله والإرشاد إلى العدل والأمر به وتنبيه عليه، وأن الإنسان يتق الله، وأن من تقوى الله أن يعدل بين من يجب عليه أن يعدل بينه.
قال باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم جائزة، وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرم في بيت عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيله. وقال الزهري في من قال لامرأتي هذه بعض صداقك أو كل، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن قيد نفس ليس في شيء من أمره، ليس في شيء من أمره خديعة جاد. قال الله تعالى فإن قدن لكم عن شيء منه نفسا فارجعوه. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين رجلين تحط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيده.
قالوا هبة الزوج لزوجته وزوجة لزوجها، أن هذا لما فرق من هبة الوالد لولده ذكر الهبة بين الأزواج من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها، ورد بعض الآثار وبعض الأحاديث في ذلك، أورد عن إبراهيم والنخعي، لأنه إذا أطلق في فقهاء إبراهيم قال إبراهيم وذكر المقصود إبراهيم النخعي، وهو فقيه مشهور من كبار الفقهاء من التابعين، صاحب فقه صاحب علم، وله كلام كثير، له كلام في مسائل كثيرة في مسائل الفقه، ويأتي ذكره كثيرا، ولشهرته يذكر بدون نسبته. مقصود إبراهيم النخعي قال هي جائزة، يعني معناها أن زوجها لزوجته وزوجتها لزوجها، وهي جائزة وتكون لازمة ولا يرجع يعني في هبته لها ولا في هبتها له. قال عمر بن العزيز
لا يرجعان،
وقال عمر بن العزيز لا يرجعان، يعني معناها أن الهبة من كل واحد منهما ثابتة، وليس لأي منهما أن يرجع في هبته لصاحبه، فرجوع لأحدهما على صاحبه فيما وهبه، لأن هبة ثابتة ولازمة، وكما جاء في الحديث العائد في هبته كالكلب يقي فيرجع في قيئه، تنذير وتحذير من الرجوع في الهبة، وتشبيه بهذا التشبيه الذي يدل على التنذير وعلى أن ذلك في هذه الصورة التي لا ينبغي أن تحصل ولا تكون من مسلم، لأن هذا التشبيه الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تنذير أن يرجع الإنسان في هبته، لأن مثل الذي يرجع في هبته كالكلب الذي يقيه ثم يرجع في قيده ثم يرجع على قيده يلعقه ويقتله.
قال واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة.
استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن وهذه الهبة، لأنهن وهبن أيامهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يكون عند عائشة، بدل من كونه ينتقل في كل يوم إلى من تكون لها النوبة ويكون لها الدور. وهبنا حقهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون هبة عائشة، هذه هبة المرأة لزوجها، لأن هذا فيه هبة المرأة لزوجها، لأنهن وهبن أيامهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام بحيث يبقى في بيت عائشة في هذه الأيام التي هو فيها مريض، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه هبة المرأة لزوجها.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في خيره.
وأورد لما أورد ما يتعلق بهبة أن شان رسول الله له أن يبقى في بيت عائشة أيام مرضه، عقب بعد ذلك في الحديث الدال على أن هبة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته أنها لازمة، وأنه لا يرجع فيها، وأن الذي يرجع في ذلك شأنه كشأن الكلب الذي يقي ثم يرجع في قيده، لأن هذا فيه تنذير وتحذير من الوطن في ذلك.
قال وقال الزهري في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاد.
وذكر مثلا المسائل المتعلقة بهبة النساء في الأزواج، وأن رجلا خلل من امرأتي أن تهبه صداقها أو بعض صداقها ثم توهلت فلم يلبث يسيرا إلا وقد طلقها. فقال إن كان خللها فإنها ترجع. وكانت هذا الطلب نجد أن يستحصل ما عليها ما لها عليه من الحق ثم يتخلى عنها ويبتعد ويطلقها. إذا كان خلبها أن خدعها فإنها ترجع. وإن كان أعطاؤها إياه عن طيب نفس وأن ليس به خديعة فإن هذا يبقى على ما هو عليه من ثبوت الهبة وعدم الرجوع فيها. ويخلبها يعني خدعها. سبقا مر بنا الحديث الذي رجل الذي كان يخدع في البيوع والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فقل لا خلابة يعني لا خليعة. هنا خلبها يقول لا خلابة لا خلابة لا خليعة خلبها خدعة. ثم استشهد بالآية في قوله بين قدنا لكم عشان الناس بطلوها نعم أشعر يعني معناها الشيء الذي تنازل فيه المرأة بطيب نفسها ليس بخداع فإن هذا يحل الأزواج. أما إذا كان في خديعة وفي اختيار وفيه عمل على إلحاق الضرر بها فإن هذا لها أن ترجع كما في الصورة التي ذكرها الإمام البخاري عن جده.
قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تمد رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب.
وهذا الذي علقه البخاري وأشار إليه أتاه به مسندا.
أول مرة
يعني كل الحديثان الذين جاء بالباب أتاه بهما
قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. وقالت أم سلمة إن صواحب اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها فكلم حزب أم سلمة وقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا فسألناها فقالت ما قال لي شيئا وقلنا لها فكلميه قالت فكلمته حين قال فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، وقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تكلميني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقال أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن النساء يمتثن الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك يمتثنك الله العدل في بنت أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة، فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة حتى هل تكلم؟ قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر. قال البخاري الكلام الأخير قصة فاطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن. وقال أبو مروان عن هشام عن عروة قال الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب من أدى إلى صاحبه شيئا تحرى بعض النساء دون بعض. يتحرى اليوم الذي يكون عند نسائه دون اليوم الذي يكون عند عند البعض الآخر من النساء. وعرض البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين، الأول منهما مختصر والثاني مفصل ومطول، وكل منهما عن عائشة رضي الله عنها. الأول تقول عائشة رضي الله عنها إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يتحرون يومها بهداياهم، وأن أم سلمة قالت إن صواحبي اجتمعنا فأعرض عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن عائشة رضي الله عنها تخبر بأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يتحرون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة فيأتون بهداياهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، وأن صواحب أم سلمة وهن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام التي في نفوسهن شيء من الغيرة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه عنها وعنهن وعن الصحابة أجمعين، كلمناها يعني كلمنا أم سلمة لتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمته فأعرض عنها، أعرض عنها يعني فلم يجبها بشيء، وهذا فيه كراهيته لكلامها إياه. وكان هذا الذي حصل منهم الإعراض على حد أو على نحو ما يقال جواب ما يكره السكوت، فإن هذا الشيء الذي عرضته من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكره أن تكلمه فيه، فأعرض عنها وسكت ولم يجبها. هذه الطريقة الأولى فيها اختصار، أما الطريقة الثانية فهي مطولة وفيها تفصيل.
فيها أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كن حزبين، يعني مجموعتين، مجموعة على رأسها عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي هذه المجموعة حفصة بنت عمر المؤمنين رضي الله عنها، وصفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وسودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أربع نساء في مقدمتهن عائشة. فهؤلاء مع عائشة، وهذا هو الذي أطلق عليه الحديث حزب عائشة. الحزب الثاني أو المجموعة الثانية ففي مقدمتها أم سلمة، قدمت هذه المجموعة أم سلمة، ومعها سائر أصحاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باقيات الباقيات من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. المراد بهن بعد أن صبر أربع في المجموعة الأولى، إن المجموعة الثانية خمس ومقدمتهن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهن أم سلمة وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، و وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، والخامسة أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. هذه خمس، لأن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم التي اجتمعنا عنده في آخر أمره تسع، وهن اللاتي توفي عنهن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مجموعة هي عائشة وحفصة وصفية وسودة أربع، ومجموعة خمس أن أم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث وأم حبيبة بنت أبي سفيان. هذه خمس، مجموعة خمس في مقدمتها أم سلمة، ومجموعة أربع في مقدمتهن عائشة رضي الله تعالى عنهن. وهاتين المجموعتين بينهما شيء من الغيرة، كل مجموعة بينهن شيء من التقارب، وبين هذه المجموعة والمجموعة الأخرى الغيرة التي تكون بين النساء. فلما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتحرون بهداياهم اليوم الذي يكون فيه عند عائشة لأنها أحب نسائه إليه، فكانوا يتحرون يعني يقصدون اليوم ويتعمدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة ويقدمون إليه هداياهم. فالمجموعة التي تقابل عائشة والتي في مقدمتها أم سلمة اجتمعنا، فطلبنا من أم سلمة أن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يتكلم في الناس ويقول لا تقصدوا في هداياكم اليوم الذي يكون فيه عند عائشة، وإنما يكون هذا بالنسبة لجميع النساء، نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخص اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. هذا هو الشيء الذي أردناه والذي طلبنا من أم سلمة أن تفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وكلمته لذلك ما أعرض عنه، ما أجاب هذا الشيء. ثم أخبرت أمهات المؤمنين التي كنا معها بما حصل، فطلبنا منها أن تعود في الكلام معه. فعادت لما دار إليها، لما وصل إليها الدور بعد تسعة أيام أو بعد ثمانية أيام، بعد تسعة أيام لأنهن تسع، فكلمته فأعرض عنها. ثم بعد ذلك طلبنا منها أن تعود مرة أخرى، فكلمته فقال لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة. فقال فتوبوا إلى الله من أداك يا رسول الله. ثم إنهن انتقلن إلى خطوة أخرى وإلى مرحلة أخرى لما لم تنفع الوساطة من أم سلمة، انتقلن إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وطلبنا منها أن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، فجاءت إليه وقالت إن نساءك يسألك الله العدل لبنت أبي بكر، مطلوب العدل الذي ينشدنا هو هذا الذي طلبناه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الناس لأنهم لا يقصدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة، وإنما يهدون أي كيف ما تيسر، إذا كان عندهم شيء يهدونه في اليوم الذي تكون الذي يكون في اليوم الذي يكون عندها من أزياد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو العدل الذي أردنا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى العدل، وهو الذي يرشد إلى العدل، فهو العادل عليه الصلاة والسلام بما يجري منه مع نسائه. ولكنه ما أردنا هذا الذي حصل، وهو أن لا تخص عائشة بتقديم الهدايا في يومها أو في اليوم الذي يكون عندها. هذا هو العدل الذي أردنا، وهذا هو الذي طلبنا، وما طلبنا أكثر من ذلك، وما ضقنا بشيء أكثر من هذا، وإنما ضقنا بكون عائشة تميز وتخص في هذا اليوم الذي يكون عندها وتقدم الهدايا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا تحبين ما أحب؟ يقوله لفاطمة رضي الله عنها، قالت: بلى. ثم إنهن طلبن منها أن تعود فأبت، أن ترجع بالكلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانتقلنا بعد ذلك إلى زينب بنت جحش، وهي لها حظوة ومنزلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لهذا قالت عائشة عنها: هي التي كانت تسانيني، يعني معناها أنها تماثلها أو تقاربها. فجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة وتكلمته وقالت: إن نساءك ينسبنك العدل. المقصود بالنساء هنا بعضهن، لأن كما عرفنا هن مجموعتين، مجموعة أربع في مقدمة إن عائشة، ومجموعة خمس في مقدمة إنهم ثلاث. قولها إن نساءك وأزواجك مقصود به مجموعة منهن وليس كلهن، يعني المجموعة التي مع عائشة ما طلبنا وما تكلمنا في هذا، وإنما الذي تكلم المجموعة التي مع أم سلمة. إن نساء ربنك أنشدنك الله العدل ابنة أبي قحافة، فإن بذلك عائشة وأبو قحافة هو كنية والد أبي بكر، لأن أبوه اشتهر بكنيته كما أن أبي بكر رضي الله عنه اشتهر بكنيته، فهو أبو بكر بن أبي قحافة، واسمه عبد الله بن عثمان. أبو بكر اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان، ولم تحفظ شهرته باسمه، وكذلك أبوه ما حفظ شهرته باسمه، وإنما حصلت الشهرة لأبي بكر ولأبيه في الكلية، وهو أبو بكر بن أبي قحافة. أبو بكر اسمه عبد الله، وأبو قحافة اسمه عثمان. قالت نساء أنشدنا الله العدل في ابنة أبي قحافة، ابنة أبي قحافة يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالرسول لما تكلمت أغلظت في الكلام وتناولت عائشة وثبتها وهي تسمع، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة هل تتكلم وهل تجيب. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليها ردت على زينب حتى أسكتتها، ثم نظر رسول الله إلى عائشة وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني عندها من القدرة في الكلام وعندها من العلم والخبرة لمعرفة الأنساب، معرفة أنساب القبائل العربية، يعني عندها ما عند أبيها، وعند ذلك سكتت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن، عنها وعن أزواج رسول الله وعن الصحابة أجمعين. الترجمة يقول البخاري: باب من أهدى إلى صاحبه شيئا، وخص بعض النساء دون بعض، يعني معناه خص اليوم الذي يكون عند النساء دون اليوم الذي يكون فيه عند البعض الآخر، يعني معنى هذا أنه سائغ وجائز، لأن هذا هو الذي كان يفعله أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله عليه السلام، حيث يقصدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أجابهن إلى ما طلبنا، أولا لأن الكلام في هذا لا يصلح، لأنه كيف يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في الهدايا، وأن هداياكم اجعلوها كذا واعملوا فيها كذا واسلكوا فيها على مثلك، وكأن فيه تنبيه إلى أن يهدوا وأن إرشاد لهم إلى أن يهدوا، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا وترك هذا ولم يتعرض لشيء من ذلك. دل هذا الضمير من ما حصل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن مثل ذلك كأجائز، وليس من الزوج، وإن هو من الناس ينظرون أو يتحرون الوقت الذي يكون فيه الزوج مشهورا، وأن يكون عند رجله عندما يكون من أحب الناس إليه. ورسول الله عليه السلام طلب منه أن يتكلم، ولكون الكلام ليس مناسبا والمطلب ليس وجيها أعرض عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله
عليه الصلاة والسلام لما سلمته أم سلمة قال: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم ينزل علي في فراش امرأة سواها أو في ثوب امرأة سواها، يعني معناه أن هذا مما خصت به عائشة، وهذا من مناقبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا في كتاب المناقب، يعني في مناقب أم المؤمنين عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه المنقبة لها وهذه المنزلة لها، حيث جاءت أم سلمة تتكلم فيها وعيد الكلام فيها، شدها إلى أن تتكلم في عائشة وبين هذه المنزلة لها رضي الله تعالى عنها.
وقول البخاري هذا الكلام الأخير،
وهذا الكلام الأخير يعني فيه اختلاف في قصة فاطمة ومنها واختلاف الروايات في ذلك.
قال: باب ما لا يرد من الهدية. وقال: حدثنا معمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمر عبد الله قال: دخلت عليه فناولني طيبا، قال: كان أنس رضي الله لا يرد الطيب، قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
باب ما رأى الهدية أول
قال: باب ما لا يرد من الهدية.
باب ما لا يرد من الهدية، وهذه الترجمة أورد فيها الحديث عن أنس الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الطيب، وكان أنس كذلك يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك من بعده كان يفعل هذا، كل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الطيب وهذه الترجمة التي عقدها البخاري فيها بيان أو الإشارة إلى أن من الهدية لا يمكن أن يرد، ولكن الذي لا ينبغي رده والذي يستحسن عدم رده هو الطيب، لأن هذا كان محبوبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان لا يرد طيبا عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة طيب يحب الطيب، طيب يحب الطيب، فكان لا يرد طيبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في هذا بيان أن من الهدية ما ينبغي أن يقبل ولا يرد، وفيه إشارة إلى أن من الهدايا ما يمكن أن يرد ولا يقبل، ولكن الشيء الذي يقبل ولا يرد هو الطيب. وهذا في التهادي بين الإخوان، وأما إذا كان بين الموظفين أو إعطال الموظفين أجل وظائفهم إن الطيب وغير الطيب يرد، لا سيما إذا كان كبيرا، إذا كان شيئا كبيرا، ولو كان قليلا أيضا كذلك، لأن القليل يجلب الكثير، أو القليل مدعاة إلى أن يأتي بعده الكثير، وسيلة إلى أن يأتي بعده الكثير. والموظفون لا يقبلون الهدايا لأن هذه تعتبر رشوة بالنسبة لهم، وإنما عليهم أن يرجوها وألا يقبلوها، ولا حجة لمن يقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الطيب، ما كان يرد الهدية، كان يقبل الهدية. فمن يقول هذا للموظفين يمكن أن يقول من يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأنا غير معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأنا غير معصوم، ثم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن العمال لا يقبلون الهدايا، وأنهم ممنوعون من ذلك كما سيأتي في أحاديث عند الإمام البخاري رحمه الله. لكن هذا الذي ترجم له البخاري وأتى بهذا الحديث من أجله بيان لأن هناك نوع يعني لا ينبغي رده، وهذا إنما هو في غير الموظفين، في غير العمال، في غير الذين هم مرجع للناس ويخشى منهم الميل إلى بعض الناس دون بعض بسبب الهدايا، بسبب ما يعطيه من يعطيه منهم، ويحصل بسبب ذلك الميل إلى البعض دون البعض.
قال: باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان قال قال أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام بالناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يثيب الله علينا. فقال الناس: طيبنا لك.
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. وأورد تحت هذا الحديث الذي سبق أن مر في قصة وفد هوازن لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تائبين وطلبوا منه أن يرد سبيهم وأموالهم، يعني أن يرد ما أخذ منهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام استأنى بهم لمدة أيام فلم يقسم الغنائم، فجاءوا تائبين وطلبوا منه أن يرد ما أخذ منهم من السبي والأموال. الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم بين أن يقبل واحد من اثنين، إما السبي وإما المال، إما هذا وإما هذا، يختار إحدى الاثنين، فاختاروا السبي. ولما كان هذا السبي هو للغانمين، وأنه من جملة الغنائم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان قسمه، فما كل عرف نصيبه، ولكنه شيء مشترك بين الغانمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قام يتكلم في الناس وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: إن إخوانكم جاءوا تائبين، وإنني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، ومن شاء منكم أن يطيل في نصيبه فليفعل، يعني نصيب نفسه في التنازل عن حقه وعن نصيبه من السبي. من طابت نفسه وسمح بحقه ووهبه لأولئك الذين جاءوا يطلبون أن يرد عليهم سبيهم فعل، ومن لم يطب نفسا بذلك فإن نعوضه من أول ما يفيء الله عليه، يعني معناه السبي سيرد عليه، ومن تنازل عن حقه انتهى، ومن لم يتنازل فإننا سنعوضه من أول ما يفيء علينا، من أول ما يفيء الله علينا من الغنائم، يعني معناه أن حقه محفوظ له، لكن من غير هذا السبي، لكنه يعوض عنه مما يحصل من السبي في المستقبل، ومن أول ما يحصل، ليس شيء مفتوح يكون بعيدا، بل هو من أقرب، ومن أول ما يحصل فإنه يعوض. فقالوا: طيبنا يا رسول الله، نحن طابت نفوسنا وتنازلنا. وبعض الروايات كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إننا لا نعرف من طيب من لم يطيب، لأن الناس كثيرون، وبعضهم تكلم وبعضهم سكت، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم من الذي طابت نفسه ممن لم تطب نفسه على حتى يأتي عرفاؤه، لأن كل مجموعة يكون عليها مسؤول، فإذا أختل كل من المجموعة التي تتبعه وتكلم معها ثم عرف من تنازل ومن لم يتنازل، عند ذلك يتبع من تنازل ومن لم يتنازل، على حتى أننا لا نعلم من طيب ممن لم يطيب، ولكن حتى يأتي عرفاؤكم. فعندما لذلك جاء العرفاء وقالوا: إنهم قد طيبوا يا رسول الله، فرد عليهم سبيهم، رد على هوازن سبيهم، بعد أن طابت نفوس على رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الذي ظفروا بهم الغنيمة من السبي، وردوه بدون عوض، وتركوه بدون عوض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين أن يتركوا ونفوسهم طيبة، ومن لم تطب نفسه فإنه يعوض من أول ما يفيء من الغنائم التي يفيئها الله عز وجل على المسلمين. وفي هذا دليل على أن المسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما كان بحاجة لم يقول: لا نعلم من طيب من لم يطيب، وكان يعلم ما في القلوب ويطلع على ما في القلوب ويعلم الغيب ويعلم ما في النفوس، لو كان كذلك لم احتاج الى ان يقول ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لما قال هذا علم بانه لا يعلم الغيب، وانه لا يطلع من الغيب الا على ما اطلعه الله تعالى عليه، ما اطلعه الله تعالى عليه من الغيوب فانه يعلمه، وما أخفاه عليه من الغيوب أنه لا يعلمه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل الشاهد لما ترجم له البخاري وهو الهبة الغائبة جائزة؟ لأن الغانمين الذين غنموا هذا السبي وما حاجوه، يعني حاجوه بعد التوزيع لأنه ما وزع، ولكن يعني هذا السبي ليس عندهم وإنما هو غائب عنهم، ومع ذلك وهبوا ما يستحقونه من هذا السبي، وهذا هو محل الشاهد للهبة الغائبة. الهبة الغائبة جائزة، يعني وهبوا شيئا غائبا، يعني وهبوا شيئا غائبا يعني ليس بحوزتهم، لأن ما كل واحد منهم عرف هذه الجارية لفلان وهذا العبد لفلان وهذا يكون لفلان وهذا يكون لفلان، لا ما حصل شيء من هذا، وإنما اسم ما حصلت وكل واحد منهم وهب شيئا غائبا، يعني ليس بحوزته وليس في متناول يده، ولكنه يستحقه لكونه غانما، لكونه من الغانمين. معلوم ان الغنائم توزع على خمس واربعة اخماس، واربعة اخماس الغنائم للغانمين الذين حضروا المعركة والذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم يستحقون هذا السبي. وهذا هو محل إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة، في أن الهبة الغائبة جائزة.
قال: باب المكافأة في الهبة. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويصيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة.
وهذه الترجمة باب المكافأة على الهدية، أول استحدثها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويصيب عليها، يعني يكافئ عليها ويدفع شيئا بدلها إثابة عليها ومجازاة عليها، فهي إثابة معجلة أو إثابة دنيوية، ومقصود بها مكافأة هدية دفع عنها عوض ومقابل. وبعض الهدايا تكون لطلب الثواب، لا سيما إذا كانت الهدية من فقير لغني أو من رئيس مرؤوس لرئيس، مرؤوس لرئيس صغير لكبير، معنى هذا أنه يطلب شيئا أكثر منها، يطلب شيئا أكثر منها. فرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويجيب عليها، دل هذا على قبول الهدية وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وعلى المكافأة عليها كذلك، فكان هذا الذي دفعها يتحرى شيئا مقابل ذلك، أو دفع من أجل أن يحصل شيئا أكثر منها لا أقل من أن يكون مساوي لها إذا لم يكن أكثر منها.
قول المفاجئ
هذا بعض الطرق يعني فيها يعني إرسال، فيها عدم ذكر بعض الإسناد والتي يعتمد عليها الطريق الأولى التي فيها الإسناد وفيها الاتصال.
قال: باب الهبة للولد. وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجد حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم بالعطية. وهل للولد وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارجئه. قال باب الهبة للولد.
باب الهبة للولد قلت ذلك أنها سائغة وجائزة إذا عدل بين الأولاد وإذا سوى بينهم. أما إذا قص بعضهم دون بعض ومال إلى بعضهم دون بعض فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. فالهبة مع العدل الهبة للأولاد مع العدل سائغة وجائزة ومع الميل وعدم العدل بينهم حرام لا تسوء ولا تجوز.
قال باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجد حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله.
يعني معنى هذا أنه أن الهبة جائزة ولكن مع العدل. إذا وهب لواحد منهم يصح الهبة لكن بشرط أن يعطي الباقين مثل ما أعطى. يأتي الباقين مثل ما أعطاه وأن لا يميز بعضهم على بعض بل يسوي بينهم. وهب لأحدهم جاز ولكن يعطي الباقين مثله وبذلك يحصل عدل وتثبت الهبة وتستقيم. أما إذا ما حصل العدل أو لم يمكنه أن يعدل لكونه لا ليس عنده شيء يمكن أن يعطي الباقين مثل ما أعطى لأنه يسترجع ذلك الذي أعطاه لهذا الذي منح أو أعطيه حيث لم يمكن العدل. أما إذا أمكن فإن الهبة تبقى على ما هي عليه والباقون الذين لم يعطوا يعطون مثل ما أعطيه وعند ذلك يحصل العدل. وإذا لم يتمكن أو ليس باستطاعته أن يعطيهم مثل ما أعطاه فإنه يسترجع ذلك الشيء الذي أعطاه إياه وميزه به.
قال ولا يشهد عليه.
ولا يشهد عليه لا يحتاج إلى إشهاد. لا يحتاج إلى إشهاد لكون الهبة أو العطية هو كونه يعطى الولد لا يحتاج إلى إشكال. في الحديث الذي أورده البخاري وأن بشير بن سعد والد نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما كان أعطى ابنه نعمان بن بشير غلاما وكانت أمه طلبت منه أن يمنحه فلم يوافق مدة فألحت عليه وأكثرت من الإلحاح وبعد أن أطلقته وتكرر منها ذلك قام وأعطاه. ثم إنها لم تقنع بهذا فطلبت منه أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهده على ذلك حتى تطمئن إلى أن الهبة بلغت مبلغها وبلغت محلها وأنه لا رجعة في ذلك لأنه ما طلها مدة ولم يوافق. فلما حصل فلما رأت منه هذه المدة مضي هذه المدة وهو لم يوافق ولم يوافق إلا بعد أناء معاناة منها أرادت أن تستيثر، فطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقصود من الإشهاد أن تطمئن إلى أن الهبة ثبتت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهبة تستقر وتطمئن إلى أنه ملكها خشية أن يرجع فيها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك أنكر أنه قال أبو، وفي بعض الروايات قال أقول ألك ولد؟ غيره قال نعم، قال ألي أقول ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا غير ذلك. ثم قال لا تشهدني على جوع، لا أشهد على جوع. فأمره بأن يرده. لهذا أن الحرص والتنطع قد يفوت معه الشيء، لأن المرأة لما طلبت منه أن يذهب للرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك كانت النتيجة أن أخذت الهدية الهبة. والسبب في هذا من أسباب ذلك الحرص، الحرص الشديد على الدنيا وعلى الناس وعلى الاقتصاد. لما وصل هذا الحرص منها حتى بلغ ذلك الرسول رده، ولو أنها استفت بكونه وهبة ولم يحتاج إلى إشهاد ما حصل لها هذا الشيء. لكن الحرص، شدة الحرص هو الذي أدى إلى هذه النتيجة التي على خلاف ما تريد، التي هي على خلاف ما تريد.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية.
اعدلوا بين أولادكم في العطية، الحديث الذي ورد صحيح، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم دون ذكر العطية. ولكن هي مروية بالمعنى، أو هذا إنما هو بالمعنى. معلوم أن لهذا من العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأجزاء، لأن قرر قال الله وعد بين أولادكم هذا كلام عام للناس، لكن سببه ما حصل. قصة بشير بشير مع أبيه بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه.
قال وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟
هل الوالد أن يرجع في عطيته لولده؟ هل الوالد يرجع يعني الأعطى؟ هل له أن يرجع؟ ما له أن يرجع؟ يعني ما أرسله هنا إلى أن يرجع، كونه ما عدل، كونه ما عدل، فله أن يرجع فيما أعطاه. وإن كان الأولى عدم الرجوع إذا كان هناك عدل، أما إذا كان هناك عدم عدل فيتعين الرجوع، يتعين الاسترجاع. أمره بأن يرده كونه لم يتمكن من العدل. أما إذا وجد العدل فالأولى ألا يرجع.
قال وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى.
وما يأكل من ولده من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، معناه أن له أن يأكل الوالد من والد من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يعني معناه أنه لا يجتاح ماله ولا يأتي لأمواله ويستلبها منه ويتصرف فيها ويصبح غنيا ويمشي فقيرا بدل والده يأتي ويقضي على أمواله الطائلة، ليس له ذلك. وإنما له أن يستفيد من مال ولده، وله أن يأكل من مال ولده بالمعروف دون أن يتعدى، دون أن يزحف. لهذا إشارة إلى الحديث الذي ورد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وقال إن والدي يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. في كلام البخاري هنا إشارة إلى هذا الحديث، وأنه يعني مؤول، وأن المقصود من ذلك في عدم التحدي، ليس المقصود أنه على إطلاقه، وأن الوالد يتصرف في مال الولد كيف يشاء، يأتي إلى ما عنده من عمارات فيبيعها رغم أنفه يتصرف فيها، ويأتي إلى ما عنده من أرصدة وأموال طائلة يتصرف فيها رغم أنفه، لا ليس الأمر كذلك. إن قوله أن أنت ومالك لأبيك إشارة إلى أن يواجه الحق، وأن لوالده عليه حق، ولكن بدون تعدي وبدون إضرار في الولد. لهذا قال البخاري رحمه الله
قال وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى.
وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يعني لو أن يأكل مال ولده بالمعروف، ولكن دون أن يكون هناك تعدى، دون أن يكون هناك إضرار بولده أو بمال ولده. وإدارة إلى هذا الحديث في كلام العلماء، بعض العلماء ضعف، وبعضهم قال إن له طرق يتقوى بها، ولكنه مؤول ومفسر بما لا يكون فيه إضرار وما لا يكون فيه تعدي على الولد ومشقة عليه وسلب لجميع أمواله وتعدي على أمواله. المقصود من ذلك أن له أن يأكل ما لولده بالمعروف دون أن يكون هناك تعدي ومجاوزة للحدود.
قال واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت.
واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا وأعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. الذي حصل أن العطية من غير الأب، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عمر بحاجة ما جاء إلى عمر وقال له أعطه، لأن عطية الوالد تتطلب عطية الباقين، عطية الأخوة الباقين مثل ما يعطيه، ولكنه اشترى، ولكن الرسول اشترى البعير وأعطاه ابن عمر، لأن إذا شرع لحصلت الهبة من غير الوالد، ولو كانت في اشتراء من الوالد أن هذه لا تدخل تحت ما أمر به الوالد من العدل، يعني هذه ليست عطية من الوالد وإنما هي عطية من غير الوالد. لكن وجه إيراد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو طلب من عمر أن يعطي ولده لقضى ذلك أن يحتاج الأمر إلى أعطاء الباقين مثل ما أعطاه، ولكنه صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من عمر وملكه عليه الصلاة والسلام ثم ملكه لعبد الله بن عمر وقال اصنع به ما شئت، يعني اركبه أو بيعه أو افعل به ما تشاء، تصرف فيه كيف تشاء.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارتبه.
وهذا كما هو واضح فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام استشره، وهذا دليل على أن السيد يحتاج إلى استفسار كما يأتي مسائل الحاكم أو المفتي، والأمر يحتاج إلى استفسار يستفسر، الأصيلة والذي تنحلته مثل هذا، لأنه إن كان نحلهم كان كلهم نحلوا مثل فالجواب النحلة صحيحة، وإن كان خاصة وميزة دون غيره فالنحلة غير صحيحة. الشيء الذي يحتاج إلى استفسار من الحاكم أو من المفتي فإنه يستفسر عنه حتى يبنى الحكم على ذلك، لأن الحكم يختلف. لأنه إن كان له أولاد ونحلهم مثل ذلك فالنحلة صحيحة، وإن كان له أولاد غيره ولم ينحلهم مثل ما نحله فالنحلة غير صحيحة. إذا الجواب يختلف باختلاف الحال التي يكون عليها الأمر من وجود الأولاد أو عدم وجودهم، ومع وجودهم من كونه نحلهم أو لم ينحلهم.
قال باب الإشهاد في الهبة. وقال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية وقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته.
باب الإشهاد في العطية، يعني إنه جائز ولكنه ليس بلازم. تكون العطية وقد تكون خفية وقد يراد إخفاؤها ولا يراد إظهارها، ولكن لا لازم الإشهاد عليها عند الحاجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الإشهاد ما منعه منه إلا كون ما في عدل وما حصل عدل، لأنه لو كان الأمر فيه عدل لا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد عليه، فدل هذا على أن الإشهاد سائر، ولكنه ليس بالعدل. الإشهاد سائر ولكنه ليس بلازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أضر ما حصل من المجيء إليه، ولكن الذي أنكره هو عدم العدل وعدم التسوية بين الأولاد. والنعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه يبين هذا الذي قد حصل له وهو على المنبر، يبين السنن ويبين الأحكام الشرعية، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بيان السنن وإعلامها على المنابر. قد كان أميرا، ونعمان بن بشير رضي الله عنه كان أميرا على الكوبة وعلى الهمس، وكان خطب بذلك وأخبر عن ما حصل له في إعلان السنن وبيانها للناس على المنابر، وبيان من حصلت له قصة والحكم الذي ترتب عليها، لأنه يكون أدرى من غيره، يعني من حصلت له قصة حصل حكم بناء على هذه القصة يكون متمكنا في معرفته وفي الخبرة به، وهو من الأمور التي تدل بها على ضبط الراوي وعلى إتقانه إذا كان صاحب قصة. إذا كان صاحب قصة يستدلون على ضبطه وإتقانه، لأن هذا الأمر يتعلق به وهذا الأمر يخصه، فله عناية به خاصة وله خبرة خاصة به. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له إنه لم ينحل أولاده مثل ذلك قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيه تنبيه على تقوى الله والحث على تقوى الله والارشاد الى العدل والامر به وتنبيه عليه وان الانسان يتق الله وان من تقوى الله ان يعدل بين من يجب عليه ان يعدل بينه.
قال: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرم في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيده. وقال الزهري في من قال لامرأتي هذه بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن قيد نفس ليس في شيء من أمره خديعة الجاه. قال الله تعالى: فإن قدن لكم عن شيء منه نفسا فارجعوه. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين رجلين تحط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيده.
باب هبة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. أن هذا لما فرغ من هبة الوالد لولده ذكر الهبة بين الأزواج من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. أورد بعض الآثار وبعض الأحاديث في ذلك. أورد الآثار عن إبراهيم والنخعي، لأنه إذا أطلق في فقهاء إبراهيم قال إبراهيم وسكت المقصود بإبراهيم النخعي، وهو فقيه مشهور من كبار الفقهاء من التابعين، صاحب فقه صاحب علم، وله كلام كثير، له كلام في مسائل كثيرة في مسائل الفقه، ويأتي ذكره كثيرا، ولشهرته يذكر بدون نسبته. فقلت له: إبراهيم النخعي، قال: هي جائزة، يعني معناها أن زوجها لزوجته وزوجتها لزوجها، وهي جائزة وتكون لازمة ولا يرجع، يعني في هبته لها ولا في هبتها له. قال عمر بن العزيز:
لا يرجعان.
وقال عمر بن العزيز: لا يرجعان، يعني معناها أن الهبة من كل واحد منهما ثابتة، وليس لأي منهما أن يرجع في هبته لصاحبه. الرجوع لأحدهما على صاحبه في موهبه، لأن هبة ثابتة ولازمة، وكما جاء في الحديث: العائد في هبته كالكلب يقي فيرجع في قيئه، لتنذير وتحذير من الرجوع في الهبة، وتشبيهها بهذا التشبيه الذي يدل على التنذير وعلى أن ذلك في هذه الصورة التي لا ينبغي أن تحصل ولا تكون من مسلم، لأن هذا التشبيه الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تنبيه أن يرجع الإنسان بهبته لأن مثل الذي يرجع في هيبته كالكلب الذي يقيه ثم يرجع في قيده ثم يرجع على قيده يلحقه ويقتله.
قال: واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة.
استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن، وهذه الهبة لأنهن وهبن أيامهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يكون عند عائشة بدل من كونه ينتقل في كل يوم إلى من تكون لها النوبة ليكون لها الدور. وهبنا حقهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون في بيت عائشة، هذه هبة المرأة لزوجها، لأن هذا فيه هبة المرأة لزوجها، لأنهن وهبن أيامهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام بحيث يبقى في بيت عائشة في هذه الأيام التي هو فيها مريض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيه هبة المرأة لزوجها.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في خيره.
وأورد لما أورد ما يتعلق بهبة أم سارة وسلم له أن يبقى في بيت عائشة أيام مرضه، عقب بعد ذلك في الحديث الدال على أن هبة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته أنها لازمة وأنه لا يرجع فيها، وأن الذي يرجع في ذلك شأنه كشأن الكلب الذي يقي ثم يرجع في قيده، لأن هذا فيه تنفير وتحذير من الوطن في ذلك.
قال: وقال الزهري: في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن قيل نفس ليس في شيء من أمره خبيحة جاد.
وذكر مثلا المسائل المتعلقة بهبة النساء في الأزواج، وأن رجلا طلب من امرأته أن تهبه صداقها أو بعض صداقها ثم توهبت فلم يلبث يسيرا إلا وقد طلقها، فقال: إن كان خلبها فإنها ترجع. وكانت هذا الطلب من أجل أن يستحصل ما عليها ما لها عليه من الحق ثم يتخلى عنها ويبتعد ويطلقها، إذا كان خلبها أن خدعها فإنها ترجع، وإن كان أعطاؤها إياه عن طيب نفس وأن ليس به خديعة فإن هذا يبقى على ما هو عليه من ثبوت الهبة وعدم الرجوع فيها. ويخلبها يعني خدعها، سبق مرة بنا الحديث الذي رجل الذي كان يصدع في البيوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فقل لا خلابة، يعني لا خليعة. هنا خلبها مثل لا خلابة، لا خلابة لا خليعة، خلبها خلعها. ثم استشهد بالآية في قوله: فإن قلنا لكم شيء من الناس فقلوها نعم أشهر، يعني معناها الشيء الذي تنازل فيه المرأة بطيب نفسها ليس بخداع، فإن هذا يحل الأزواج. أما إذا كان في خديعة وفي احتيال وفيه عمل على إلحاق الضرر بها فإن هذا لها أن ترجع، كما في الصورة التي ذكرها الإمام البخاري عن الزهري.
قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب.
وهذا الذي علقه البخاري وأشار إليه أتى به مسندا الحديثان الذي جاء للباب أتى بهما